الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائم. قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحو عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. وقال رحمه الله في الحديث 34: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد قال: حدثني الزهري ومحمد بن مسلم قال: عن عطاء بن يزيد عن عمران ومولى عثمان قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفي له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السواك الرطب واليابس للصائم، أي أن هذا مما يشرع للصائم، فيشرع له أن يساك بالسواك الرطب، ويشرع له أن يساك بالسواك اليابس. فأما السواك اليابس فمشروع من غير كراهة ولا إشكال في ذلك، وإنما كره بعض العلماء استعمال السواك في العشي، أي بعد الزوال إلى آخر النهار، كما كره ذلك الإمام الشافعي وأحمد، لأن السواك يزيل الخلوف، وخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولم يكره ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، وقد سبق الكلام على هذه المسألة. وعرفنا أن الصحيح عدم كراهة استعمال السواك، بل يستحب استعمال السواك في جميع الأوقات، في أول النهار وفي آخره. لكن إذا كان السواك من قبيل السواك الرطب فقد كره الاستياك به جماعة من أهل العلم، فكره ذلك الإمام مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، ورخص فيه أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى. والصواب في ذلك هو الترخيص، في استعمال السواك ولو كان رطبا. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا بأس أن يساك الصائم بالسواك الرطب واليابس, لا بأس أن يساك الصائم بالسواك الرطب واليابس, هكذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالصواب ما مشى عليه الإمام البخاري رحمه الله من مشروعية السياك بالسواك الرطب واليابس. وقد برهن رحمه الله عليه على مشروعية ذلك بجملة من البراهين كما سيأتي إيضاحه. فقال رحمه الله ويذكر عن عامر ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد أبو داود والترمذي بإسناد لا يثبت, ومحل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من السواك في أثناء صيامه. والراوي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ولم يقل بسواك يابس أو رطب, وذلك لأن الحكم مستوي. قال وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا الحديث الذي علقه الإمام البخاري في صحيحه قد جاء موصولا في مسند الإمام أحمد وعند النسائي. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على السواك عند كل وضوء ولم يفرق بين سواك الرطب أو يابس وبين صائم أو مفطر, بل عمم فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل وضوء, فيدخل في ذلك السواك الرطب واليابس, ويدخل في ذلك من كان صائما ومن كان مفطرا. قال ويروى نحو عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره, ولم يخص الصائم من غيره, وهكذا كما عرفنا ولم يخص السواك الرطب ولم يخص بذلك سواكا من غيره, فيشمل الحديث السواك الرطب واليابس. قال وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب, السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث الذي علقه الإمام البخاري ها هنا وصله الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك مطهرة للفم, في من تنظيف الفم مما يعلق به من الطعام, ومطهرة للفم أيضا من الروائح المنتنة, وهو مرضاة للرب فإن الله عز وجل يحب ذلك. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في السواك ويدخل في ذلك الصائم والمفطر, ويدخل في السواك السواك الرطب واليابس. قال وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. وأثر عطاء قد سبق معنا، وقد روى سعيد المنصور في سننه، وقد أورده البخاري قبل ذلك. وأثر قتادة رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة أنه قال: لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه. والإسناد صحيح، لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه. وهذا مما يحل، فإذا اجتمع الريق في فم الصائم فله أن يبتلعه، ولا يجب عليه أن يخرجه من فمه، بل ولا يستحب ذلك، بل ولا يشرع لما فيه من الغلو والتنطع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم الغلو. وقالوا إن هذا الدين يسر، وقال الله عز وجل: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالريق يشرع بلعه، وسواء كثر أو قل. وبعض الناس قد يبتلى بكثرة الريق بسبب بعض الأمراض ويتكلف إخراجه، وهذا ليس بصحيح، فهذا مما يعفى عنه. حتى ولو أخرج الصائم لسانه وهي مبتلة بالريق ثم أدخلها إلى فمه وابتلع ريقه، فإن هذا لا يضر. وإنما الذي يضر أن يخرج الإنسان ريقه إلى ظاهر شفتيه ثم يقوم بابتلاع ذلك مثلا، فإنه إذا أخرج ريقه إلى ظاهر شفتيه فقد انفصل ريقه عن معدنه، فإن معدن الريق في الفم، فإذا ابتلعه متعمدا فإنه يفطر بذلك. وهكذا إذا أخرجه إلى يده أو نحو ذلك، فإذا انفصل عن معدنه فلا يجوز أن يبتلعه. وأثر عطاء وقتادة يتعلق في ابتلاع الريق، لا في مسألة السواك، قال: وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. لكن قد يقال لعله يشير إلى الريق الذي يختلط بالسواك، يعني أن الإمام البخاري رحمه الله عليه يشير إلى مشروعية ابتلاع الريق ولو كان مختلطا بالسواك، فإذا أدخل السواك إلى فمه واستاك فإن لعابه يختلط بالسواك، فلا يقال يجب عليه أن يلفظ وأن يخرج ريقه، بل له أن يبتلع ريقه. وهذا كلام صحيح إلا في السواك الرطب الذي يتحلب منه شيء، فالسواك الرطب إذا تحلب منه شيء واختلط بالريق، فشأن ذلك المتحلب كشأن ماء المضمضة، ومن تمضمض في أثناء صومه وجب عليه أن يخرج الماء من فمه، فيخرج الماء الذي اختلط مع ريقه من فمه ولا يقوم بابتلاعه. لكن كما قلنا في ما مضى أنه يكفيه أن يفعل ذلك مرة واحدة ولا يبقى مكثرا من التثل، فإن هذا لا يستحب ولا يجب بل ولا يشرع لما فيه من الغلو، وهذا معفو عنه في قول عامة العلماء، فيكفي أن يلفظ بالماء مرة واحدة ولا يضر الأثر المتبقي من أثر المضمضة في قول عامة العلماء. وبعض الناس إذا تمضمض في وضوءه يبقى مبالغا في التثل ويريد أن يخرج أثر المضمضة، وهذا لا يجب ولا يستحب بل ولا يشرع لما فيه من الغلو، فمثل هذا لا يضر في قول عامة العلماء. وهكذا القول في السواك الرطب إذا تحلب منه شيء واختلط باللعاب فهنا يجب عليه أن يخرج ذلك اللعاب الذي قد اختلط به ماء السواك الرطب ولا يقوم بابتلاعه، فهذا كما قلنا إذا كان السواك رطبا، أما إذا كان يابسا واختلط بلعابه فإن هذا لا يضر. ومن أجل هذا كره بعض العلماء استعمال السواك الرطب، والصواب عدم الكراهة، لكن ينبغي أن يتقي الإنسان الماء المتحلب من السواك الرطب، فإذا اتقاه فلا يضره، وسواء الساك بسواك رطب أو سواك يابس. وبعد هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله عليه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الوضوء، فقال بعد أن ساق الحديث بإسناد إلى حمران: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد يقول قائل: هذا الحديث يتعلق بأمر الوضوء، فلما أورده الإمام البخاري في باب السواك الرطب اليابس للصائم، وما علاقة هذا الحديث بالسواك الرطب اليابس للصائم؟ فليس فيه ذكر للصائم وليس فيه ذكر للسواك. والجواب أن الإمام البخاري رحمه الله عليه أراد أن يبين أن السواك الرطب ليس بأبلغ من المضمضة، والمضمضة مشروعة في حق الصائم، فإذا توضأ الصائم فإنه يجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق، وإذا تمضمض الصائم فإن ماء المضمضة يختلط بريقه، وهكذا من استعمل السواك الرطب الذي يتحلب منه شيء فإن ماء السواك يختلط بريقه، فكما أن المضمضة مشروعة مع اختلاط الماء بريق الصائم فهكذا السواك الرطب مشروع وإن اختلط ماءه بريق الصائم. وقد سبق معنا أثر الحسن البصري في ذلك في باب اغتسال الصائم أو نعم أثر ابن سيرين في نعم في ذلك في باب اغتسال الصائم قال البخاري وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم أي السواك الرطب قال والماء له طعم وأنت تبضبض به فهذا مما لا يضر لكن كما قلنا من تمضمض يحرم عليه أن يبتلع ماء المضمضة ويجب عليه أن يمج الماء وهكذا من الساكر بالسواك الرطب الذي يتحلم منه شيء لا يبتلع ماء السواك فيلفظ والأثر بعد ذلك المتبقي أو الطعم المتبقي بعد ذلك فالذي يظهر أنه مما يعفى عنه إذا لفظ الإنسان بماء السواك وتثل به ووجد شيء من الطعم فهذا الشبيه بالطعم المتبقي من المضمضة من أثر الماء فالذي يظهر أن هذا مما يعفى عنه كما ذكر ذلك ابن سيرين في الأثر الذي قرأناه إلى هنا والحمد لله.